أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله يحب المتقين. روي في المناقب عن الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: إن عليا أمير المؤمنين عليه السلام رجع إلى داره في وقت القيظ، فإذا امرأة قائمة تقول: إن زوجي ظلمني وأخافني وتعدى علي وحلف ليضربني، فقال: يا أمة الله، اصبري حتى يبرد النهار ثم أذهب معك إن شاء الله. فقالت: إذن يشتد غضبه علي. فطأطأ علي رأسه ثم رفعه وهو يقول: لا والله، أو يؤخذ للضعيف حقه غير متعتع. ثم التفت إليها وقال: أين منزلك؟ فدلته إليه، فمضى عليه السلام إلى بابه فقال: السلام عليكم. فخرج شاب فقال علي عليه السلام: يا عبد الله، اتق الله في أهلك، فإنك قد أخفتها وأخرجتها. فقال الفتى، وهو لم يعرف أمير المؤمنين عليه السلام: وما أنت وذاك، والله لأحرقنها لكلامك. فسل الإمام سيفه وقال له: آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، تستقبلني بالمنكر وتنكر المعروف؟ فأقبل الناس من الطرق وهم يسلمون على أمير المؤمنين عليه السلام، فأسقط الرجل في يديه فقال: يا أمير المؤمنين، أقلني عثرتي، فوالله لأكونن لها أرضا تطأني. فأغمد علي عليه السلام سيفه وقال: يا أمة الله، ادخلي منزلك ولا تلجئي زوجك إلى مثل هذا وشبهه. ونحن نستقبل ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، نريد أن نتوقف عند هذا المشهد وعند هذه القضية وهي حادثة من الحوادث الكثيرة التي يرسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه بها هديه وتعاليمه للأجيال، إن حصول سوء التفاهم في البيت العائلي بين الزوجين أمر طبيعي، فالرجل له شخصيته والمرأة لها شخصيتها، وهناك تطورات في الحياة وأحداث وقضايا داخلية وخارجية داخل البيت وخارج البيت في بعض الأحيان قد تسبب حدوث اختلاف أو سوء تفاهم، ولكن ينبغي أن يحل بالحوار وبالصبر، أن يصبر الرجل إذا رأى سوءا من زوجته، وأن تصبر الزوجة إذا رأت سوءا من زوجها، لأن ما بينهما شراكة إنسانية لا تعدلها أي شراكة ولا أي علاقة، وخاصة إذا كان هناك أولاد وعيال فإن مصلحة الأبناء تقتضي أن يتقبل كل من الوالدين التضحية بمصالحه الذاتية الشخصية من أجل حماية الأجواء العائلية المستقرة المناسبة، وأن يحتكم إلى تعاليم الإسلام وإلى أحكام الإسلام في وقت الخلاف. لكن المشكلة أن الرجل باعتباره في موقع القوة والقدرة غالبا ما يستخدم قوته لحل أي خلاف أو سوء تفاهم. طبعا في بعض الحالات بعض النساء تستخدم قوتها، الآن في إحصائيات أن بعض النساء يمارسن العنف ضد الأزواج إذا هي بعافية وجسمها قوي، الرجل ضعيف أو شخصية ضعيفة. بعض الأحيان تكتب بعض التقارير عن نساء يلطمن الرجال، عن نساء يضربن الرجال، عن نساء يقتلن الرجال، لكنها تبقى حالات نادرة وحالات قليلة قياسا إلى النسبة الأعظم، وهي أن الرجل هو الذي يستخدم قوته وقدرته على المرأة ذات الجسم الناعم والموقعية التي تشعر فيها بالضعف تجاه الرجل. هذا ليس في بلد دون بلد أو مجتمع دون مجتمع. التقارير تشير إلى أن 30% من النساء الأمريكيات تعرضن للعنف الجسدي من أزواجهن في أمريكا، مع وجود القوانين ومع وجود الأنظمة ومع وجود الإجراءات المشددة تجاه العنف المنزلي أو العائلي. 30% من النساء الأمريكيات تعرضن للعنف الجسدي من أزواجهن. 95% من ضحايا العنف في فرنسا من النساء. 42% من نساء باكستان يقبلن العنف كمصير محتوم لا يستطعن الإفلات منه. 70% من حوادث قتل النساء في العالم تتم على يدي أزواجهن. 36,000 امرأة روسية يتعرضن للضرب يوميا على أيدي أزواجهن. 47% من نساء مصر اللواتي يتعرضن للضرب لا يخبرن أحدا بما حدث لهن. 18% من نساء استراليا تعرضنا للضرب خلال عام واحد. وهكذا في كل البلدان بشكل أو بآخر هذه الحالة موجودة، الرجل يشعر بالقوة، أنه في موقع قوة وقدرة، وأن زوجته في موقع ضعف فيمارس العنف تجاه زوجته، وهذا خطر كبير وآثاره عظيمة جدا. النصوص تدل على أنه جريمة يعاقب الله سبحانه وتعالى عليها. إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. في كثير من الأحيان المرأة لا تجد مجالا للانتصار لنفسها، ولذلك الإنسان يجب أن يكون حذرا من هذا الأمر، انعكاساته على واقعه العائلي. المرأة ينبغي لها أن لا تسكت عن حقوقها، أن تدافع. نحن نجد أن هذه المرأة لم تجلس في بيتها، لم تتقبل العنف والأذى، وإنما ذهبت إلى بيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني ذهبت إلى أعلى موقع في المجتمع، تطالب بالإنصاف وتطالب برفع الظلم عنها. فالمرأة من حقها أن تتظلم، من حقها أن تطالب بأن تعيش بالكرامة وبالعزة وضمن الحقوق الشرعية التي لها. كثير من النساء لضعف في نفوسهن أو لأن الطرق غير واضحة أمامهن يصبرن أكثر من اللازم بشكل يتمادى به الرجل في غيه وظلمه. فإذا من حق المرأة أن تطالب بحقها وأن تشتكي وتطلب الإنصاف. من ناحية أخرى يجب الوقوف مع المرأة من قبل قيادة المجتمع. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان يشكل قيادة دينية وسياسية، وقف مع المرأة، لم يتجاهل الموضوع وإنما وقف معها، مع أن الوقت حر قيض، طلب منها الإمام التأخير، قالت إن التأخير يزيد المشكلة تفاقما. أمير المؤمنين عليه السلام تحمل الحر والعناء وذهب معها. وهنا نقطة أخرى في هذه القصة، أن السعي للإصلاح يعرض الإنسان لمشاكل ويحمل الإنسان أتعاب، وقت حر وقت راحة. مع ذلك الإمام عليه السلام خرج، تعرض للإهانة بواسطة ذلك الشاب، ولكن الإنسان عليه أن يتحمل المشاكل التي تحصل بسبب سعيه للإصلاح بين الناس، حتى لو تعرض للعناء، حتى لو تعرض للإهانة، فإن ثواب الإصلاح وثواب إنصاف الظالم المظلوم من الظالم ثواب عظيم عند الله. كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. وأخيرا، فإن القوانين يجب أن تكون رادعة، وأن لا يترك الأمر هكذا بحيث تحصل مثل هذه المشاكل. أصبحنا نسمع عن قضايا مأساوية تحصل في مجتمعاتنا، كيف أن أزواجا يمارسون أدوارا وحشية تجاه زوجاتهم بالإيذاء والضرب وما أشبه ذلك. إحدى الجرائد المحلية تنقل عن قاض في محكمة أن عسكريا، هو يعمل في العسكرية، اختلف مع زوجته فكلبشها، وضع الكلبشة على يديها وتركها وذهب إلى عمله. بأي حق يصح له أن يفعل ذلك في زوجته؟ ويقول القاضي أيضا في الجريدة أن من أغرب القضايا التي واجهته أن امرأة جاءت تشكو زوجها لأنه ترك آثارا وجروحا في جسمها بالعض، كان يعضها إلى حد الجرح في مختلف أماكن جسمها. فأحضره القاضي، قال له: لماذا تفعل هذا؟ قال: لماذا تحاسبني على شيء أجازه الشرع لي؟ قال: وأين أجازه؟ وإذا به يقرأ الآية الكريمة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن قرها فعظوهن. شرع الله أمرنا أن أعظ زوجتي بهذه الطريقة. مثل هذه الحالات السيئة لا تعالج فقط بالتوجيه الأخلاقي وبالمواعظ، وإنما يجب أن تكون هناك قوانين رادعة، وإنما يجب أن يقف المجتمع مع حالات المظلومية حتى يكون واقع المجتمع واقعا مستقرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمورنا وأمور المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وامنن بغناك على فقرنا، وبحلمك على جهلنا وبقوتك على ضعفنا يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وآله الأوصياء المرضيين، واكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، واغفر لأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.